بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. حياكم الله جميعا، وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول و الجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، قديما من السنوات الطويلة في بعض الصلوات كنت أكتفي فقط برفع اليدين في تكبيرة الإحرام دون النطق بها جهلا، فأعتقد أن رفع اليدين يجزي على النطق، ما الحكم في ذلك؟ ما أكثر يعني عدد الصلوات
من دون نطق يا علي؟
ايوه، بس كنت يعني اعتقد ان رفع اليدين يجزي عن النطق.
وكم كان عمرك اذاك؟ يعني بالغ؟
ايوه
كنت بالغ. ها؟
ايوه.
يعني انت تقول بس ارفع يدي من دون تكبير.
ايوه.
كم صلاه تقريبا؟
ما اذكر، بس بعض الصلوات يعني انطق اقولها يعني.
متأكد ولا وسواس ولا ناسي ولا؟
لا ما متأكد يعني. متأكد.
طيب، السؤال الثاني
بالنسبة للرقية في الماء، ما يعني مشروع القراءة فيه؟ إذا كان الراقي مريض بالزكام والكحة، فهل يكتفي بالقراءة فقط دون النفس والنفخ في الماء، سواء كان يرقي لنفسه أو لشخص آخر؟
طيب.
السؤال الثالث، المرة الماضية سألتك عن إذا شخص نسي الركوع لما سجد تذكر ذلك، هل يكبر أم لا؟ قلت لي لا، يعني لا يكبر. ماذا لو كان هذا حصل مع الإمام وسبح له المأمومين، فهل يكبر؟ وهل يرجع للركوع أم يرجع يقف ثم يرجع مرة ثانية؟
طيب، يعني
عشان يعني إذا ما قال كيف المأمومون يعني يتبعونه.
طيب،
مشكور، بارك الله
فيك علي. أم محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ، أختي عندها ولد، ولدها يعني عنده توحد وياخذ شؤون يعني.
نعم.
زين، ومن فترة يعني يمكن هو عمره الحين يمكن حوالي 15 سنة، وش اسمه، والحين أبوه يبغى ياخذ فلوسه اللي هي يدته مولفتنها له.
أبوه يريد يأخذ فلوسه؟
هي أبوه.
ليش؟
ما أدري ليش، ما أعرف. وبعدين اليد هي اللي قيمة بكل أمور الولد هذا اللي هو اللي عنده التوحد يعني.
أي.
يتسبحه، هي تلبسه، هي يعني كل شيء يتسوي له يعني، تأكله وهي مهتمية فيه يعني.
نعم شال.
زين، السؤال الثاني شيخ، أنا عندي أخوي يعني حالته تعبانة يعني، وهو بعد الله يهديه ويصلح من حاله، إحنا نقول هو يقول عن نفسه يقول يصلي يعني، ونحن ما ندري، الله أعلم. فنحن على أساس يوم نشوفه بعد نشوف ماشي يعني، مثل ما تقول يمكن فرد والباقي ما يصلي يعني، ما أعرف طبعا كان هو بعد تركنها مولية ما أدري بي. المهم هو يبغى ان احنا نساعد بمبلغ يعني، فنحن من فتره اعطيناه مبلغ مره واحده وسكتنا عنه. الحين نبغى نسوي له راتب يعني، اساس شهريا انا واختي كنا بنسوي له راتب. فانا الله يسلمك قلت يعني هذا الانسان انا بخبره، بقول له ابوي شوف سير مسجد يعني يكون اقرب مسجد حدالكم، اتعلم فيه القران وتعلم فيه يعني امور دينك وصلاتك، واهتم بصلاتك، وفيه ناس يعني هاي بيعطوك راتب شهريا على هذا الاساس يعني.
أيه.
انك بس تتعلم، وكان في شيء بتسوي في المسجد يعني. ما أدري هذه يعني تفكيري أنا هذا صح أو يعني غلط. أنا كل اللي أباه منه إني إن شاء الله يعني يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويهتم بدينه يعني.
وكبير في السن هو ها؟
هي كبير كبير يمكن عمره 50 أو شو 50 يعني.
هي
مو بصغير يعني.
لكن ما عنده أشياء ثانية تعاطى ولا يشرب ولا شيء؟
لا 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 بس يمكن هذه السجاير هذه.
سجائر طيب يا أمم تعطينه من الزكاة ولا من عند مالك من عندك
يعني؟ لا 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 من ما من مالنا الخاص يعني.
أيوة
لكن
أيوة.
كل سنة إن شاء الله في الزكاة نترش ليهم. وبعدين أنا قلنا بعد فكرنا إن لو الزكاة جمعناها كلها وترشناها إله واشترى بها مثلا شقة أو اشترى بها شيء ويأجر ويدخل لي مبلغ شهريا منها فما أدري يا شيخ هذه الصحة.
أبشر يا أم محمد أبشري.
مشكور
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا عم عمران.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ نسألتنا عن الدورة اللي هي 6 أيام ينزل مني قهوي وموعدها. ما عادش عرفت نصلي ولا ما عادش عرفت ندير الشيخ. لون ينزل هو بألم لكن قهوي خفيف.
طيب يا عم عمران.
دم دكي. إن
شاء الله.
يا ريت تجاوبني تو بالشكالة صلي العصر. كان مثلا نقرر.
إن شاء الله.
يوم الخميس إلى الآن.
تسمعين الجواب إن شاء الله بعد شوي. مرحبا فضل عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الشيخ إن شاء الله خير.
حياك الله.
الله يحييكم شيخنا الله يحفظك. عندي سؤال الحين لو مثلا في مسافر رجع الإمارات وطلع هو أدركت صلاة المغرب فهو أخرها أخرها وتصليها المغرب والعشاء فهل يصليها ثلاثة أربعة ولا يستوي يصليها ثلاثة اثنين؟ لأن في يعني شيء يعني سائد بين الناس أني أنا حين لو مثلا مسافر رجعت الإمارات أصلي إذا مثلا صلاة العشاء أصليها فوق صلاة المغرب أصليها كاملة ما أصليها قصر أصليها يعني كاملة تامة يعني. فهل يصليها أربع ركعات كاملة ولا يصليها ركعتين؟
يعني إذا رجع الآن استقر يعني أقام
هي رجع الحين واحد مثلا جاي من السعودية نفترض جاي من السعودية وصل أبو ظبي وساكن في دبي وصل أبو ظبي فهل يصلي مثلا في أبو ظبي أربع ركعات ولا يصلي ركعتين؟ في شيء سائد بين الناس يعني اني انا مثلا اخذت صلاه المغرب الى وقت صلاه العشاء ورجعت لبلادي اصليها اربع ما اصليها اثنتين.
ايوه طيب يا عبد العزيز
المنتشر عندنا يعني عند الاهل اذا مثلا رجعت صليها في اربع كامله يعني.
ان شاء الله افصل لك يا عبد العزيز. مرحبا محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معلش الشيخ عندي ثلاث اسئله.
تفضل.
السؤال الأول إذا كان آخر صلاة لي وفسخت الجراب بعد المسح هل أقعد على وضوي ولا ينتقض الوضوء؟
آخر صلاة؟
يعني أي آخر يعني وضوء خلاص
يعني
بعدين
أنت مقيمة تمسحين يوم وليلة يعني؟
أيوة مقيمة.
أيوة وتمسحين يوم وليلة آخر صلاة على أساس في المسح
آخر
فسخت
صلاة
الجوارب
يعني فسخت الجوارب يعني بعد فترة كده بعد ساعة ساعتين ودي أصلي بنفس الوضوء هذاك
إن شاء الله
ولا زيدة وضوء مرة ثانية
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ جاف رجلي كسر ورحت المستشفى أنا متوضي للمغرب وجبرها الدكتور سحب الكسر وجبرها وبعدين صليت المغرب ما توضيت هل أعيد الصلاة ولا خلاص عادي؟
وضوءك على ما هو عليه ماسك وضوءك ما انتقض.
لا لا ماسك وضوي ما انتقض بس إن الدكتور يوم مسكني يسوي جباره.
ايه.
السؤال الثالث يا شيخ أيام رمضان يعني الواحد يقعد ما إحنا ما عندنا وقت إلا في الضحى نقعد ساعتين ساعتين كذا قرآن وتسبيح هل هذا يعتبر من الاعتكاف؟
اعتكاف؟
أي هذا في رمضان يعني فضحة يعني تقعد الوحدة فضحة ما تقدر ما عندها وقت إلا هو وقت الضحى
في البيت
إيه
إيه إن شاء الله
يعني تقرأ قرآن تسبح ساعتين ساعة ونص كذا
إن شاء الله.
هل هذا يعتبر اعتكاف؟
إن شاء الله يا أم محمد.
مرحبا
طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخ محمد من أبوظبي لكن قبل ما أجيب على أسئلة أو سؤال الأخ محمد عندي الإخوة أحد الإخوة من الصم أرسل عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة يعني سؤالين. السؤال الأول يقول بأنه ذهب هو وابنه إلى العمرة وابنه عمره 11 سنة فقالوا له يعني ما يصلح أن يعتمر الولد في مثل هذا السن هل هذا الكلام صحيح؟ أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا الكلام مردود على صاحبه وغير صحيح، ولذلك يجوز للأب أن يصطحب ابنه الصبي الصغير فضلا عن المميز فضلا عن البالغ، يعني 11 سنة احتمال أنه يكون بالغ واحتمال ما يكون بالغ، لكن يعني بالنسبة لعمرة إحرامه صحيح وعمرته صحيحة، والحج كذلك لو حج به صحيح. نعم صحيح الحج إذا بلغ يحج حجة الإسلام، لكن هذا مقبول منه ولله الحمد والمنة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في حجة الوداع مر بقوم، مر بناس رايحين للحج، فرفعت امرأة صبي لها صغير، رفعته واضح أنه صغير جدا، فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ نعم ولك أجر. ولهذا بارك الله فيك، بالنسبة لمن قال لك أخطأ وقل له يتق الله ولا يفتي بغير علم، قل له لا يفتي بغير علم. وأما حج الإحرام الصبي الصغير نعم، فإذا كان دون التمييز ينوي عنه أبيه وليه، أبوه هو الذي ينوي عنه ها ويمنعه من محظورات الإحرام، والحج صحيح وله الأجر هذا الطفل ولأبيه أجر صحبته إلى الحج. أحد الإخوة الصم يسأل يقول قالوا لي إذا أنت طفت حول الكعبة ما تلتفت برأسك إلى الوراء، هل هذا الكلام صحيح؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للطواف حول الكعبة هو أن تجعل الكعبة على يسارك وتطوف 7 أشواط، وبالنسبة للالتفات على أقسام، القسم الأول الالتفات بالرأس، هذا أحيانا قد يكون سنة، لما تأتي عند الحجر الأسود تلتفت برأسك وببدنك، تتجه برأسك وببدنك إلى الحجر الأسود وتكبر ثم تستمر في الطواف. وأما الالتفات في الطواف لغرض صحيح لمصلحة فيكون في الرأس، تلتفت إلى الخلف لترى ابنك أو زوجتك أو أو أصحابك مثلا ما في بأس، لكن ما تلتفت ببدنك بحيث أنه تجعل ظهرك إلى الكعبة، ما تلتفت ببدنك بحيث تجعل ظهرك إلى الكعبة ها؟ أما بالرأس، أما التفات بالوجه والصدر إلى الكعبة ما في شيء ولله الحمد والمنة، هذا كله لا حرج فيه. ولذلك من يقول لا تلتفت برأسك أخطأ، بل أنت تتجه بصدرك ووجهك إلى الكعبة أحيانا، الذي منعه العلماء تعمد الشخص أن يضع الكعبة وراء ظهره، يعني يستدبر الكعبة، هذا الذي منع أهل العلم منه، ويعني منهم من حكم على الطواف بالبطلان. يبقى مسألة أنبهك عليها وهي قد أنت تقصدها، ما يسمى بالخروج من المسجد الحرام وهو الرجوع القهقرى، هذا يفعله بعض الناس وهذا خطأ، هذا نوع من الجهل، وهو إذا انتهى من العمرة ومثلا أو طاف حول الكعبة ما يجعل الكعبة هو خارج الحرم، يقول لا تجعل الكعبة وراء ظهرك وإنما ارجع القهقرة. ولذلك نشوف بعض الناس الآن يرجع إلى الخلف، يرجع إلى الوراء، يقول حتى ما تستدبر الكعبة، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة الكرام ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين من أهل الفتوى والاجتهاد والعلم، ما أحد قال بهذا، هذا يعني جهل، وإن كان يروى في بعض الكتب، يذكر في بعض كتب الفقه، لكن ما كل ما يذكر صحيح أنه يرجع القهقرة، بل حكموا على هذا بالبدعة. فإذا كنت تقصد هذا تنبه، هذا أيضا لا أصل له. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول أنا دائما أدعو الله تعالى، قل اللهم نسألك حسن الظن بك والتوكل عليك إلى آخر يعني الأدعي، يقول كيف يعني الشخص يريد أن يعيش حسن الظن بالله عز وجل، لكن أحيانا لما تأتيه الأخبار السلبية يقول دائما أقول لعل خير لعل خير. يا محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، لا شك بأن حسن الظن من أعظم مقامات العبودية التي يجب أن يقف عليها المسلم، ومن أعظم حسن الظن أنك تثق بموعود الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تعالى شكور يثيب عباده على الأعمال الصالحة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالله، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وذلك أيضا فعل المنافقين فهم يسيئون الظن بالله عز وجل، أما المؤمن فهو يحسن الظن بالله عز وجل على كل حال، وما ذكرته بارك الله فيك من الدعاء شيء طيب وعظيم، أنك تدعو الله تعالى اللهم إني أسألك حسن الظن بك وحسن التوكل عليك، هذا من الأدعية العظيمة، أنك تسأل الله أن يعينك على أن تكون حسن الظن بربك سبحانه وتعالى وكذلك التوكل عليه. والمسلم الذي فعلا إذا جاءه أمر سلبي كما ذكرت أو حصل له شر أو ضرر ويفسر هذا تفسير بقوله لعله خير، هذا فهم الدنيا وعرف لماذا خلق وعرف أيضا لماذا قدر الله عز وجل عليه ذلك. لهذا الله عز وجل قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لهذا المؤمن الذي إذا تعرض لحادث أو مصيبة أو أزمة أو أي شيء في حياته يقول لعل في الأمر خير، هذا حقيقة يعني صورة واضحة لإنسان يحسن الظن بالله. حسن الظن تربى على عرش قلبه، حسن الظن أصبح ولله الحمد عقيدة عنده، أنه إذا رأى ما يكره قال لعله خير في الأمر خير. وهذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن. طبعا هو يبذل الأسباب اللي تمنع الشر تمنع الضرر، لكنه إذا وقع يقول لعله خير، ما يدري إنسان الخير أين. عائشة رضي الله عنها وما جرى لها من الإفك الكبار والمكر الخبيث الذي مارسه عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته في قصة الإفك المعروفة، عائشة تألمت وحصل لها من الضرر حتى جف دمع عينها رضي الله عنها، دمع عيونها جف من البكاء. بعدين ماذا كان العاقبة؟ عاقبة سبحان الله حميدة، ولذلك قال جل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. لهذا عائشة كانت تقول والله إني لأحقر في نفسي أن ينزل الله في قرآنا، كنت أظن أن الله تعالى يري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا في براءتي، لكن أن ينزل فيه قرآنا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. 10 آيات تتلى في سورة النور في تبرئة أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهاية قرآن يتلى، فكانت البدايات مؤلمة لكن النهايات مشرقة بالنسبة لعائشة. كذلك الإنسان المؤمن دائما إذا تعرض لأزمة يقول لعله خير لعله خير، لعله تكفير سيئات حط خطيئات، محاسبة للنفس. أحيانا الإنسان اللي يفسر هذه تفسير عاقل وناضج يراجع نفسه يقول لعل هذا بذنبي بتقصيري بخطيئتي ربما ارتكب شيء نسيه، فينخل نفسه نخل ويغربل نفسه غربلة يصفيها تصفية. هذا اللي يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. علي من عمان يقول يعني قديما كنت أعتقد بأن تكبيرة الإحرام هي مجرد رفع اليدين، بعدين فهمت ذلك وكنت أحيانا أكبر بالكلام وأحيانا لا أكبر، ماذا علي؟ علي بارك الله فيك ورضي الله عنك. ما أدري، أنا أخشى أن لديك وسواس لديك نسيان، ما عرف عن أحد أنه إذا جاء يكبر للصلاة أنه يرفع يديه فقط. ناس تعرف أنه يكبر يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، إذا صلى مع الإمام صلى لوحده، يعني ما أذكر جاني سؤال بمثل هذا. فهل أنت يا علي عندك وسواس عندك نسيان، أو أنك أنت تستحلب هذه الأشياء وتحاول أنك تقول يمكن وما يمكن؟ ما في داعي الإنسان يلبس على نفسه يا علي. جرت عادة الناس الصغار الكبار المتعلمين الأميين أنهم الله أكبر، بعضهم حتى ما يرفع يديه يقول الله أكبر. فما أدري هل عندك مشكلة أنت؟ إذا لم تكن عندك مشكلة تقول لا والله أنا أذكر نفسي ومتيقن وحصل بعض المرات، هذا شك، قد يكون شك هذا، والشك مطروح والإنسان يبني على اليقين. وقاعدة الشريعة العظيمة التي لا تنخرم، قاعدة الشريعة اليقين لا يزول بالشك. تقول لا أنا متأكد مثل ما يقولون يعبرون 100%، يعني إذا كان الشيء كثير جدا وفي سبق يعني في زمن الجهل الذي قد تكون مريت فيه مثلا، أرجو الله تعالى أن يغفر لك وأن يعفو عنك، وما في داعي أنك تعيد هذه الصلاة، وإنما تكثر من النوافل. قد نص كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على أن من وقع أو من مثلا لم يأتي بشرط من شروط صحة الصلاة وهو على جهل وليس ثم ما يمكن أن يعين على العلم وكذا. قالوا معذور، هذا معذور، لأن الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كيف المسلم المؤمن يغفر؟ الله عز وجل يغفر له ما سلف مما حصل له ويشق عليه قضاؤه. من الصعب جدا أنك تحسب الصلوات هذه إذا فعلا جزمنا على أن هذا وقع منك، فلذلك تكثر من النوافل مع الاستغفار، وفرصة لك أنك تتعلم أكثر أحكام الصلاة. علي من عمان يسأل عن الرقية، يقول إذا الرقية في الماء إذا كان الشخص فيه زكام أو كحة هل ينفث في الماء سواء كان لنفسه أو لغيره؟ علي من عمان بارك الله فيك، معلوم بأن المصاب بالزكام أو المصاب ب يعني الكحة كما ذكرت، معلوم بأن يعني هذا المرض ينقل العدوى إلى الآخرين أو إلى الأشياء مثلا، ولذلك مما تنفر منه الطباع ها هو أن الشخص المزكوم أو الذي يكح في وجوه الناس أو في مجالس الناس أو يعني يفعل أشياء مثلا يخشون من انتقال العدوى، ولذلك ما ينبغي أن الإنسان يقرأ في الماء وهو مزكوم ويكح ها ثم يشرب من هذا الماء، ما ينبغي. قد يقال بأنه بالنسبة له هو لا يضره، لأنه أصلا هو يعني يمر بأزمة صحية، قد يكون لا بأس، لكن لغيره لا، ما يصلح أن ينفث في الماء حال زكامه أو حال أزمته في الكحة كما ذكرت، أن ينفث في الماء قراءة الرقية وينفث في الماء ويعطي غيره، لا هذا ما يصلح. بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنفس في الإناء، نهى المسلم أن يتنفس في الإناء، لماذا؟ حتى لا يقدره على غيره، لأن الناس ما يرضون أن يشربون بعد هذا الشخص. كيف الآن تعطي شخص رقية في الماء والشخص يكح أو مزكم؟ ما يصلح هذا يا علي، بارك الله فيك. علي يقول في سؤال سابق بالنسبة لمن نسي الركوع ثم سجد وتذكر، يقول سألني يعني إذا أراد الرجوع هل يكبر؟ قلنا لا ما يكبر. يقول هل هذا يعني للمنفرد وللإمام، أم أن هذا خاص بالمنفرد والإمام يحتاج أن يكبر حتى يعلم غيره؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للإمام أيضا لا يكبر، لأنه كبر، وإذا كبر مرة ثانية فإنه زاد في الصلاة، لذلك الحل عند الإمام أن يقوم ثم إذا قام مثلا يكبر تكبيرة الركوع، كبر تكبيرة الركوع، أو يأتي بذكر مشروع كآية قرآنية مثلا، أو مثلا يأتي بأذكار ما بعد الركوع الذي نسيه مثلا، عفوا، أو يأتي بآية، عفوا هو نسي الركوع يأتي بآية يقرأ ما زاد عن الفاتح، زين، يقف ويقرأ حتى لو كانت الصلاة سرية، يقول قل هو الله أحد الله الصمد، ينتبهون الجماعة ويقومون معه، والحمد لله أتى بسنة ولم يزد في الصلاة تكبيرة. يا علي، أم محمد من رأس الخيمة تقول عندي أختي ولدها عند توحد وعند شؤون، وهذا الآن من قديم يعني عمر الولد تقريبا 15 سنة كما ذكرت، تقول أبوه يريد يأخذ النقود التي عنده، والجدة هي القائمة على شؤون هذا الولد، رعاية وتربية ويعني بقية الأشياء التي يحتاجها مريض التوحد. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي ما يحصل عليه هذا الولد المريض بالتوحد هذا حق له، ولا يجوز لأحد الاعتداء عليه، وإنما يصرف عليه في الأمور الضرورية والحاجية وأشياء أيضا الذي تساعده، حتى لو كان من التحسينيات والكماليات مثل بعض الألعاب، بعض الأشياء التي يقضي فيها وقت وأيضا يحصل فيها شيء من يعني من التعود على الأشياء الجيدة وتساعده في مسألة التخلص من المرض ما أمكن أو تخفيف. هذا خاص للولد، خاص للولد، إلا أن يتبرع شخص، تتبرع الجدة تقول أنا أعطيه من عندي، يتبرع، تتبرع أمه أو والدة أيضا يتبرعون مثلا، هذا شيء آخر. قضية أن الأب يأخذ من مال الولد، السؤال لماذا؟ هل الأب الآن في حالة من الفقر، في حالة من الضعف المادي بحيث أنه ممكن يدخل السجن مثلا أو ممكن أنه يقترض؟ العلماء يقولون نعم يجوز، بشرط أنه ما يجحف برأس المال، ما يجحف برأسه، يعني ما يستولي على المال أو يأخذ أغلب المال، وإنما يأخذ القدر الذي يحقق يعني الكفاية، يعني مضطر هو يأخذ الذي يسد ضرورته مثلا أو حاجته مثلا. لما جاء في السنن للنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، لكن العلماء ذكروا شروط، منها أن يكون الأب فقير أو مسكين أو غارم ما عنده قدرة مالية على أنه يسدد وكذا. الأمر الثاني أن لا يجحف برأس المال، يأخذ الشيء الذي يسد فيه الحاجة. المسألة الثالثة أن لا يأخذ ليعطي غيره، يعطي ابنه الثاني ولا يعطي أخوه مثلا، ما إنما له هو، له هو. أما إذا كان الأب غني مثلا فكيف يعتدي على مال ابنه؟ والولد يملك، حتى لو كان عنده توحد يملك، وجدته هي القائمة عليه، لذلك لابد من التفصيل في هذا. فهذا الأب هل هو فعلا من القسم الأول؟ يعطى، تقول له الجدة جدة الولد بعطيك 1000 درهم كل شهر حتى تسد حاجتك مثلا، أو أقل، ممكن تكون أقل. هل هو غني هكذا فقط حسد ابنه، ولا قال هذا عند جدته ويمكن جدته تستولي على المال؟ غير صحيح هذا، يرد عليه وقال غير صحيح، مال ابنك محفوظ وهذا حساب المصرفي، ويقال اتق الله، لا تسطو على مال ابنك ولا تتسلط عليه، بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول عندي أخوي حالته المادية تعبانة جدا، تقول ما أدري، هو يقول بأنه يصلي، نريد أن نساعده بمبلغ مالي. تقول أنا وأختي اقترحنا اقتراح وفكرة بأن نقول له شوف المسجد اللي عند بيتك اشتغل فيه، سيأتيك راتب معين، وقم اشهد الصلوات الخمس وقم على تنظيف المسجد أو المساعدة مثلا، وبيجيك راتب من دون أن نخبره مصدر الراتب. تقول هل هذا الفعل صحيح؟ أختي محمد بارك الله فيك، وبارك الله في أختك، وبارك الله في مالك أنت وأختك، وهذا والله فكرة طيبة صحيحة وجميلة، والله من باب الإعانة على الخير، هذا من باب الإعانة على الخير، ولعل الله عز وجل يفتح على قلبه ويكون من المواظبين على الصلوات الخمس، ويكون من الحريصين على قراءة القرآن، ويترك هذه العادة السيئة التدخين الذي هو محرم أصلا كما ينص العلماء من أهل التحقيق، ويكون من أهل الصلاة ومن أهل بيوت الله عز وجل. أنا يعني أشكرك على هذا وأدعو الله لك التوفيق، وجميل جدا، هذه حيلة شرعية من الحيل الشرعية الطيبة، سيأتيك راتب إذا أنت واظبت على الصلوات وخدمت المسجد، بارك الله فيك، أنا أتفق معك وهذا شيء جيد، صلى الله تعالى لكما التوفيق. أم عمران من ليبيا تقول عندها الدورة ينزل لها لون يعني خفيف وكذا، تقول قبل الدورة ويعني فيه شيء من الأوجاع. أم عمران بارك الله فيك، طبعا الأصل أنا يعني سبق أني أعلنت بأن مسائل الدماء والحيض والنفاس كلها في ترسل إلى أسئلة الواتساب، لكن عموما أنا سأجيبك لأنك مضطرة، لكن مستقبلا تسألين في أسئلة الواتساب، بارك الله فيك، ويأتيك الجواب بحول الله. عموما بالنسبة للمرأة إذا نزل عليها الدم الذي ليس هو دم الحيض، ليس دم الحيض قبل موعده أو بعد الطهر، فهذا ليس بشيء، ليس بشيء. الدم اللي ذكرتي أنت لا هو دم حيض، لا يعتبر دم عادة، ولذلك أنت في حال الطهر، بارك الله فيك، تقولين قبل 6 أيام أو كذا، أنت في حال الطهر، ما دام أنه الدم ليس مواصفات دم الحيض الذي هو أسود ثخين له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط ولا متجمد، ها، فتكونين أنت في هذه الحالة طاهرة، بارك الله فيك. صلي العصر اليوم يا أم عمران. عبد العزيز من دبي يسأل يقول يعني في عادة عند الناس الآن إذا رجع الشخص مثلا من خارج البلاد إلى الدولة وأخر صلاة المغرب إلى العشاء، يقول إذا وصل إلى مدينة غير المدينة التي يسكنها يصلي صلاة العشاء تامة، وضرب مثال يقول يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات. يسأل يقول هل هذا الكلام صحيح؟ عبد العزيز من دبي بارك الله فيك ورضي الله عنك. إخواني وأخواتي، بالنسبة للمسافر إذا أخر الصلاة التي دخل وقتها ووصل إلى بيته، وصل إلى بيته إلى مدينته، مثل عبد العزيز، عبد العزيز راجع من مكة مثلا وما صلى المغرب، ما صلى المغرب ودخل عليه وقت العشاء، وصل بيته طلعوا الناس من المساجد، يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 4 ركعات. لماذا؟ لأنه أقام، خلاص أقام. حتى لو جاء في السيارة وصل على أطراف دبي، يعني وصل عند جبل علي مثلا، خلاص يقيم، لأن اتصل البنيان، الآن البنيان اتصل أصبح مقيم يصلي صلاة تامة. طيب أما القسم الثاني عبد العزيز رجع نقول من مكة مثلا وما صلى المغرب ولا العشاء لكن ديرته دبي اللي يسكنها, يعني عبد العزيز من دبي يقول لا أنا وصلت أبو ظبي, هل أصلي العشاء ركعتين ولا أربع؟ لا أتصليها ركعتين. لماذا؟ لأنك ما زلت مسافر. فكون الشخص يعتقد بأنه إذا وصل الدولة لازم يصلي صلاة مقيم غلط. لا, إذا وصلت مدينتك اللي أنت فيها, واضح؟ فالذي مثلا طيارته عن طريق مطار أبو ظبي وأصلا هو من سكان دبي وحب يصلي في المطار المغرب والعشاء, يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي العشاء ركعتين. لماذا؟ لأنه ما وصل بيته, ما وصل بيت. أما إذا وصل دبي أو أطراف دبي خلاص الآن أصبح مقيم, ولذلك تنبهوا لمثل هذه المسألة. تفضل أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم العافية يا شيخ.
عافيكم.
بخصوص جورب المرأة الأسود الشفاف قليلا, هل يجوز المسح عليه والصلاة فيه؟
إن شاء الله.
دعواتكم لنا.
الله يحفظنا وإياكم. تفضلي تهاني. تهاني, يا تهاني من السعودية تفضلي. راحت. طيب أرجع للأم محمد من السعودية بارك الله فيها, تقول يعني أنا أمسح على الجوربين وآخر صلاة من الصلوات اللي بصليها بالنسبة لانتهاء الوقت تقول فسخت الجوربين, هل ممكن أصلي في هذه الحالة؟ أختي أم محمد من السعودية الجواب نعم, ما دام أنك متوضئة, ما دام أنك متوضئة ما انتقض وضوئك وانت مسحتي على الجوربين وفسختي الجوربين يجوز لك أنك تصلي الفريضة أو النافلة, يجوز ذلك ولله الحمد. وهذا القول الراجح طبعا, لأن هناك قول يمنع الصلاة في القدمين المكشوفتين بعد المسح عليهم, لكن لو رجعت الجوربين ما تمسحين مرة ثانية خلاص, إنما تتوضئين من جديد, هذا إذا بقي مدة في المسح. بارك الله فيك. تفضل يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ, ما الحكم في صيام شهر شعبان للنساء؟